بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا هو مجلسنا الأخير من مجالس القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم من سنن الإمام العلم سعيد بن منصور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو باب جامع في علوم القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو واقف بعرفات، فقال: يا أمير المؤمنين، جئتك من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف من ظهر قلبه، فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ بين شعبتي الرحل، ثم قال: ويحك، من هو؟ فقال: عبد الله بن مسعود. فما زال عمر يطفأ ويصر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، ثم قال: ويحك، والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسأحدثك عن ذلك
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في الأمر من أمور المسلمين، وإنه ثمر ذات ليلة عنده وأنا معه. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وخرجنا معه نمشي، وإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس الرجل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه. فقال عمر: فقلت: والله لأغدون إليه فلأبشرنه. قال: فبدرت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه وبشره، والله ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه.
قال: فبدرت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه وبشره، والله ما سبقته إلى خير إلا سبقني إليه. يعني حتى في هذا، سبحان الله، حتى في تبشير المسلم وإخباره بما يسره يقول: سبقني أبو بكر رضي الله عنه، لأن مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر وكان عمر. وفي هذا فضيلة عظيمة لابن مسعود رضي الله عنه، وأنه من علماء الصحابة وقرائهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره فيقرأ عليه في الحادثة المشهورة المعروفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فهذه فضيلة عظيمة لابن مسعود، جاءته وهو ماذا يصنع يا إخوان؟ يتعبد الله عز وجل، حتى نعلم أن الفضائل لا تأتي الكسالى، وأن من تعرض للنفحات شملته، ومن عرض نفسه لرحمة الله كان حريا أن تناله. تحرك، اسعى، اعمل، تأتيك الفضائل، لأنها لو أخطأتك مرة ثم مرة ثم مرة لن تخطئك العشرة ولن تخطئك العشرين، وكما يقولون: من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، إنما من لم يطرق متى يفتح له. لكن من أدام الطرق؟ ما فتح لك أول مرة، يمكن الثانية ولا الثانية، يمكن العاشرة ولا العاشرة، يمكن الخمسون. فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. وهذا معلوم معروف، أن من جد وجد، وأن من سعى حصل، وأن معالي الأمور منوطة بالتعب ومنوطة بترك النعيم. ولهذا قالوا لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، لا يدرك النعيم في الآخرة إلا بترك النعيم في الدنيا. فهذا أمر معروف معلوم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أيكم عاد اليوم مريضا؟ أنا. أيكم أطعم اليوم مسكين؟ أنا. أنا. ألا رجل صالح من أمتي يحرسني الليلة؟ فإذا بوقع أقدام رجل، تحرك تعرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، لكن من نالها؟ من سعى وتحرك. قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ألا رجل صالح 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 يحرسني. هذه فضيلة عظيمة وشهادة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بذلك. فمن أراد أن يجلس إليه فليجلس هو إلى العلماء ويتعب، ومن أراد أن يستفتيه الناس يكون في مقام فتوى فليذاكر وليجتهد. فالتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى هذه مسألة مهمة جدا. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: عمر ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وخرجنا معه نمشي، وإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السر هنا يا إخواني، إذا رجل قائم يصلي في المسجد، وإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم جلس الرجل يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، يعني دعاؤك مستجاب، دعاؤك مستجاب، كلها فضائل. فقال عمر: فقلت والله لأغدون إليه فلأبشرنه. حبة الصحابة رضوان الله عليهم لنزول الخير بإخوانهم. انظر في قصة كعب بن مالك لما نزلت براءته في بيت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أم سلمة، وذلك كان قبيل الفجر، وودت أن لو يصل خبر إلى كعب الآن قبل الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يرهق الناس، ما أراد أن يرهق الناس صلى الله عليه وسلم، لكن استعجلت وهي تحب ذلك رضي الله عنها، لأنها تعلم ما عند كعب بن مالك رضي الله عنه من حاجة لمثل هذه البشرى. ثانيا انظر لما عرفت البشرى وانطلق البشير إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، ومن فرحه بهذه كان ينادي بأعلى صوته: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب، قبل أن يصل إلى من؟ إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، كان ينادي على صوته: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب، حتى إذا أتى كعبا بشره بهذه البشرى. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على مثل هذا. فلا أبشرنه، قال: فبدرت لأبشره فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني إليه وبشره، سبقني ابن مسعود وبشره بذلك: والله ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه رضي الله عنه. هذه ترجمة لأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة عن أبيه قال دعا أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر فتعشوا عنده قال فلما فرغوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر وعمر فمر على عبد الله وهو يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ كما قرأ ابن أم عبد ثم جلس فتشهد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في جنة الخلد.
نعم.
ساق بسندي عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لا أعرفن ما وضع أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ثم استلقى على ظهره ومسح بطنه شبعانا يتغنى ويدع أن يقرأ القرآن. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ في أريكته فيقول ما أتى به القرآن أخذنا به إذا جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله وما أتاكم عني من شر فإني لا أقول الشر. وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع قال سفيان وسمعت من غيره ودخل حديث بعضهم في بعض عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله
إذن هذا إشارة إلى الأخذ بالسنة وأن الإنسان لا يقتصر على القرآن الكريم ويقول حسب ما جاء في القرآن ويدع السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء. كيف يدع السنة؟ أليست السنة هي القرآن؟ أليس في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في القرآن وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أليس في القرآن فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أليس في القرآن كل هذا؟ فالذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة حسبنا ما في القرآن، هؤلاء أكفر الناس بالقرآن، أكفر الناس بالقرآن، وليسوا بالقرآن مؤمنين. ولو كانوا مؤمنين بالقرآن لأخذوا بما فيه. أليس في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ أليس هذا في القرآن؟ أليس في القرآن تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة؟ فالذي يقول حسب ما جاء في القرآن ولا يأخذ بالسنة هذا كافر بالقرآن. ولهذا نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، من أنكر السنة كفر. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.
نعم.
وساق بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما
وعليه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مفصلة، تأتي شارحة، تأتي مبينة، تأتي مؤسسة، أي لبعض الأحكام. فهناك بعض الأحكام لم يأتي في القرآن فأتت السنة بهذه الأحكام وكانت أحكاما مؤسسة من السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهذا ليس في القرآن. في القرآن بعدما ذكر المحرمات والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، لكن جاءت السنة بالنهي عن جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وهذا لا يعارض ما في القرآن، وإنما القرآن إلى وقت نزول هذا كان هذا هو المحرم، ثم جاء التحريم بعد ذلك. كذلك قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وجاءت السنة بتحريم الحمر الأهلية وغير ذلك. فلا تعارض بين القرآن والسنة، بل المشكاة واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالمشكاة واحدة. فمن السنة سنة أتت بما ليس في القرآن النص عليه، لكن في القرآن وجوب الأخذ به، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن يجب على الإنسان أن يأخذ بما في السنة مثل ما يجب عليه أن يأخذ بما في القرآن، وإقامة التعارض بين القرآن والسنة إنما يقول هذا من لا خلاق له، الذي يريد أن يهرب من الشريعة فيقول حسب ما جاء في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الذين يقول حسبنا ما جاء في القرآن، ثم قال ألا إنما أحل رسولك كما أحل الله وما حرم رسولك كما حرم الله عز وجل. نعم.
وساق بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنهم كانوا يتذكرون الحديث، فقال رجل دعونا من هذا وجونا بكتاب الله، فقال عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك.
نعم، القرآن جاء بالصلاة أقيموا الصلاة، لكن القرآن جاء فيه صلي الصبح ركعتين والظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. لا، في القرآن جاءت صلاة الكسوف، صلاة الخسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء، جاء هذا في القرآن؟ لا، جاءت صلاة الضحى، صلاة الجنائز، هذه جاءت في القرآن؟ لا. إذا لو لم نأخذ بالسنة كيف الدين؟ ولهذا الذي يقول أنا لا أخذ بالسنة نقول قم صلي بالقرآن. يلا صلاة الظهر معنا؟ يقول نعم. نقول صليت بالقرآن ولا صليت بالسنة؟ إن قال بالقرآن فقد كذب، إن قال بالسنة فقد خصم. طيب زكي بالقرآن، قم يلا زكي بالقرآن، عندك زكاة زروع وثمار زكيها بالقرآن، هات العشر ونصف العشر هات هذا بالقرآن، هات زكي ذهبك وفضتك من القرآن، زكي بهيمة الأنعام من القرآن، صم من القرآن بأحكامه. ولهذا الذين ينكرون السنة كفار، كفار، الذي ينكر السنة هذا كافر، نقل ابن حزم الإجماع على هذا. أما الذي ينكر العمل بخبر الأحاد، يعني هم مؤمن بالسنة في حد ذاتها من جهة الثبوت لكن لا يعمل بها في الأحكام ولا يعمل بها في كذا، هذا الذي ينكر ذلك ضال مضل، الذي يقول بأن السنة هذه اللي هي سنة الآحاد لما كانت ظنية، هذه طبعا عنده، فإن الظن هذا لا يعمل به في العقائد ولا يعمل به في الأحكام كذا، إنما هذا يعمل به في أبواب أخرى، فهذا ضال مضل. أما من أنكر السنة ويقول حسبنا ما جاء في القرآن هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة.
يقول في حاشية قد يشكل معنى هذا وتعظمه السامع، يعني معنى أن السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. يقول قد يشكل معنى هذا وتعظمه السامع كما حصل الإمام أحمد فيما أسند الخطيب في الكفاية والطيوري في الطيوريات من طريق الفضل بن زياد، قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية عن الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي يعنيه يحيى ابن أبي كثير بقول هذا، فقد قال الدارمي في قول يحيى بن أبي كثير السنة قاضية عن القرآن وليس القرآن بقاض عن السنة، يعني أن السنة تفسر القرآن، والقرآن أصول محكمة مجملة لا تفسر السنة، والسنة تفسرها وتبين حدودها ومعانيها وكيف يأتي الناس بها، ذكر صاحب الحجة في بيان المحج. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أراد أنها مبينة للكتاب منبئة عما أراد الله تعالى فيه. ونقل السيوطي في مفتاح الجنة عن البيهقي قوله ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله عز وجل، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يبقى الدلالة على السنة هو والأخذ ببيان السنة لتبين للناس ما نزل إليه، كما قال سبحانه لتحكم بين الناس بما أراك الله، لأن شيئا من السنن يخالف الكتاب فنرد الكتاب ونأخذ بالسنة، لا تعارض بين نصوص الكتاب بعضها ببعض ولا بين نصوص السنة الصحيحة السالمة من المعارضة بعضها ببعض ولا بين نصوص السنة والقرآن. لا السنة تتعارض نصوصها الصحيحة ثابتة ولا القرآن تتعارض نصوصه ولا بين السنة والقرآن تعارض، إذ الجميع من مشكاة واحدة. لكن التعارض هذا قد ينشأ في ذهنك أنت، قد تعتقد أنت تظن أنت أن هناك تعارض، وهذا من قلة علمك وقلة فقهك، وقد يكون للعام ما يخصصه وحينئذ لا تعارض، وقد يكون للمطلق ما يقيده وحينئذ لا تعارض، وقد يكون خبر منسوخ وأنت لا تعلمه وحينئذ لا يكون تعارض. فالجميع مشكاة واحدة. يجمع هذا قول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا ليس خاصا بالقرآن فقط، هذا يتعدى للسنة، لأن ما جاء في القرآن هو الدلالة على السنة لتبين الناس ما نزل لهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال السيوطي: قلت والحاصل أن معنى احتياج القرآن إلى السنة أنها مبينة له ومفصلة لمجملاته، لأن فيه لوجازته كنوزا تحتاج إلى من يعرف خفايا خباياها فيبرزها، وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو معنى كون السنة قاضية عليه. وليس القرآن مبين للسنة ولا قاضيا عليها، لأنها بينة من نفسها، إذ لم تصل حد القرآن في الإعجاز والإيجاز، لأنها شرح له، وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح، والله أعلم. وليس القرآن مبين للسنة ولا قاضيا عليه. ولهذا في حديث الصحيحين لما قرأ الصحابة: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أشكل ذلك عليهم، أينا لم يظلم؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد يسلم من أن يظلم، يظلم نفسه، يظلم زوجه، يظلم جاره، يظلم أخاه، يظلم كذا، ما أحد يسلم من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تقرون قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن هو الشرك، يبقى الذين آمنوا لم يلبسوا بينهم بظلم بشرك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الواقع هنا المراد بالآية بماذا؟ بالسنة، فجاءت السنة تبين هذا. نعم.
وساق بسنده
وكأن الإمام سعيد بن منصور رحمه الله تعالى يشير في من خلال هذه الحديث إلى أنه عند تفسير القرآن فنحن نحتاج إلى السنة، فنفسر القرآن بالقرآن أولا، إيضاح القرآن بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وما يوم الدين؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا يوم الدين. فقد يفسر القرآن بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بأقوال التابعين. تفسير القرآن بلغة العرب فيما لم يرد عن الصحابة تفسير فيه، فإن الأصل هو تفسير القرآن بحسب اللسان الذي نزل به وهو لغة العرب. ولهذا كل ما لم يأتي عن السلف الأوائل تفسيره ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مرجع ذلك إلى الظاهر، إلى ظاهر القرآن، كما قال ابن عباس: القرآن على أربعة أنحاء، وذكر من ذلك تفسير تعريف العرب من لغتها. النبي ما فسر استوى بناء على وارتفع، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا النبي ما فسر كل آية، ولا حتى الصحابة فسروا كل آية. ولهذا تفسير السلف الأوائل مسندة تجد تفسير لبعض الآية، ليس كتفسير المتأخرين يقفون عند كل لفظة مثل ابن جرير الطبري ومن جاء بعده وكذا. لكن تفسير الصحابة ومتقدمي الأمة فإنها كانت تفسير لبعض الآية. ليه؟ لأن هناك من الآيات ما تعرف والكلمات ما تعرف وضاحتها في لغة العرب. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فنفسر القرآن بما جاء في لغة العرب. فالاستوى في لغة العرب العلو والارتفاع. النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر هذا، لكن ما خالف لغة العرب، ولهذا الإجماع على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع.
ومن قال بأن استوى معنى استولى فقد جاء العربية بما لم تعرف فيخاصم بالعربية. لكن لو جاءنا التفسير عن النبي قدمنا إذن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان المعنى اللغوي يخالف هذا. كذلك عن الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ساق بسنده عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أن الأنصار جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، نجمع القرآن في مصحف واحد؟ فقال: إنكم أقوام في ألسنتكم لحن، وأنا أكره أن تحدثوا في القرآن لحنا، وأبى عليهم. وساق بسنده عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: لا يملين مصاحفنا إلا غلمان قريش وغلمان ثقيف. ساق بسنده عن مكحول قال:
وقد حصل الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولما كثر قتل القراء جاء عمر نفسه رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول: نجمع القرآن وكذا، فإن القراء قد ماتوا، وكان هذا ثقيلا على الصديق رضي الله عنه. وما زال عمر بالصديق رضي الله عنه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر، ثم كلف الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت فجمع هذا الجمع. كان هذا أول جمع، كان هذا أول جمع للقرآن، واعتمدوا عليه بعد ذلك في جمع عثمان رضي الله عنه، لكن توسع عثمان في هذا حتى جمع الناس على هذا المصحف الذي سمى بالمصحف الإمام، ونسخ منه نسخا وبعث بها إلى الأمصار، وحرق رضي الله عنه جميع المصاحف الأخرى، وجمع الله عز وجل الأمة على هذا الحرف. نعم.
وساق بسنده عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
نعم، عرفنا معنى القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، عرفنا هذا. وإن كان أحمد يقول يعني أنا لا أجسر أن أقول مثل هذا، بمعنى أن اللفظ قد يفهم منه كيف أن السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن إلا بالتفسير والبيان، يعني يفسر هذا. ولهذا لو قلنا حتى لا يشكل الأمر ولا يحتاج إلى شرح، لو قلنا بأن السنة تشرح ما في القرآن، تفصل ما في القرآن، تفسر ما في القرآن، هذا قد لا يكون مشكلة. لكن عرفنا المراد من هذا، وإنما أراد الإمام رحمة الله عليه سيد المنصور أن يبين أن القرآن يحتاج إلى تفسير وبيان، وأن من أعظم يفسر به القرآن بعد القرآن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا صح التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عنه ولا تقول لغة العرب وما لغة العرب بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد مر معنا في تفسير ابن جرير وهو يرجح أو يتكلم في مسألة ويقول: ولو صح هذا عن ابن مسعود لما التفتنا إلى لغة العرب. مر معنا هذا في بعض المعاني، في بعض المعاني يقول: لو صح هذا عن ابن مسعود ما التفتنا إلى لغة العرب، لأن هناك معاني قد يراد بها كلمات يراد بها المعنى الشرعي، معنى شرعي تكون أخص من المعنى اللغوي هذا، قد يكون في اللغة كذا لكن الشرع يخصصه بمراد معين، يخصصه بمراد معين. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من التعليق المختصر على هذا السفر العظيم المبارك، وهو سنن سعيد بن المنصور رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بهذا الجزء الكبير فيه الموجود، وهو تفسير القرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلي درجة هذا الإمام في عليين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يرحم علماء المسلمين، وأن يرزقنا وإخواننا الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح. فإنه ولا شك ولا ريب أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى هم الخير كله، لا يقال فلان وفلان، كما جاءنا في بعض الأسئلة بالأمس في الفتاوى يقول أحد هؤلاء الناس يقول: أنتم في مسألة الجرح والتعديل ما عندكم إلا قال فلان وقال علان، فلان بدع يعني من السلف، فلان بدع فلان، وإنما هي أقوال رجال. ونقول: هل فهم الدين إلا بأقوالهم؟ كل ديننا إنما هو عن فلان عن فلان عن فلان، إنما هو الإسناد، وهذا أبكر ما ظهر في هذه الأمة المباركة. سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد نقال من شاء ما شاء. هو لولا الإسناد يا أخواني لضاع الدين. الدين هذا مسند، ديننا مسند، ولهذا لا تحريف فيه ولا تبديل. وكل من تسلط على شيء من نصوص القرآن والسنة بتحريف ووضع انبر له الأئمة النقاد الجهبيد الحفاظ، فميزوا لنا الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. فديننا هذا هو السلف الصالح، ولهذا الله عز وجل قال والسابقون الأولون وهم من فلان وفلان، النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله، التابعون، تابعوا التابعين، وهكذا هو فلان وفلان، فلان وفلان جرح، فلان وفلان عدل. وليست المسألة أننا نرجع إلى سلفنا في الجرح ولا نرجع إلى سلفنا في التعديل، بل ما عدلوا فهو المعدل، وما جرحوه فهو المجروح، وما سكتوا عنه فهو المجهول. هذا مجهول، يقال مجهول ليه؟ ما عرفه السلف. فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذه الكتب الحقيقة عز المؤمن يا أخوان، ورجوع إلى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، هذا منهج فريد متميز. بينما يرجع هذا الشخص لجماعته ومؤسسه، هذا عند حسن البنا، وهذا عند سيد قطب، وهذا عند ياسر برامي، وهذا عند عمر عبد الرحمن، وهذا عند عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا عند محمد إلياس، وهذا عند وهذا عند، إنما يتمحورون في سنتيمترات وضعها كل مؤسس جماعة. أما منهج طالب العلم الذي طلب العلم على بصيرة فهو منهج أمة، منهج قرون، منهج قرون، منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، منهج الجماعة. هذا المنهج الذي هو أرحب وأوسع ما يكون، فيه السعة وفيه العلم، لا تكن مقلدا لأحد، ترفع قدر ابن باز، لكن ابن باز رحمة الله عليه يصيب ويخطئ، لست مع ابن باز دائما، ولهذا أنا لا أحاجج إذا قال لي واحد أنت بالأمس تقول ابن باز، واليوم جئنا لك بكلام ابن باز وتخالف كلام ابن باز، إذن أنت صاحب هوى، يوم تقول قال ابن باز ويوم تقول ما أخذ بكلام ابن باز، نقول أنك لم تفهم، فإننا لم نتعبد بأقوال ابن باز، لكن أخذنا بقول ابن باز لما كان قول ابن باز هو الحق، هو الذي وافق، هو الذي عليه الأدلة، وترك كلام ابن باز لما خالف الحق، وليس ابن باز بل ابن عبد الوهاب، وليس ابن عبد الوهاب بل وأحمد، وليس أحمد بل والصديق يؤخذ من قوله ويرد رضي الله عنه، والفاروق. ولهذا الأمة ناقشت أقوال الصحابة ولم تأخذ بكل ما قاله الصديق، راجعت الصديق، راجعت الفاروق الملهم المحدث، وهذا أمر معروف مقرر. جاء عند الترمذي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، سأله عن المتعة فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. من هو أبوي يا أخواني؟ لو نترجم لعمر، ترجم العمر الملهم المحدث الذي نزل القرآن بمنطق عمر، لو اتخذت المقام يوم المصلى واتخذ المقام يوم المصلى، عسى ربه ان طلقكن يبدلها ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات، نزل القرآن بهذا. لو امرت نساك بالحجاب واذا سألتمون متاعا فاسألهن من ورائي حجاب، قال يا هذا. شوف اليوم الواحد لما بيختبر في شيخه، وقد لا يكون شيخ هذا يساوي شيئا، ولكن إذا اختبرت واحدا في شيخه وقع بقى ليه حيص وبيص، يبقى عمال يتكلم والسنة، طيب الشيخ شيخه كذا، يبدأ يتحلون، وأنت ما تدري، وأنت تطعن في العلماء، حدادي بغيض اطردوه، حدادي حدادي ليه؟ لماذا حدادي؟ لأنه ما وفق شيخك في مسألة، حددي لماذا؟ انظر الحق مع شيخك، قله الحق مع هذا، خذ به. ولهذا دائما نقطة الافتراق دائما تأتي من عندي الرجال، حينما تبتلى في الرجل، تبتلى في الرجل، مثل الذي يجلس عند شيخ يطلب عنده، جلس عندي ابن باز كل الدين بقى ابن باز، وابن باز وابن باز وابن باز وابن باز وابن باز وابن باز. جلس عند ربيع المدخلي يبقى نسى كل العلماء، لا تسمع يقول مرة الفوزان ولا مرة ابن باز ولا مرة كذا، والشيخ ربيع قال والشيخ ربيع قال والشيخ ربيع والشيخ ربيع والشيخ ربيع، والشيخ ربيع، وكأن الدين صار الشيخ ربيع، وكأن الدين صار الشيخ ابن باز. لا، إنما الإنسان ينتفع بمشايخه وعلمائه، لكنها حلقة، هذه حلقات في سلسلة واحدة، فطارة الشيخ ربيع وطارة الشيخ ابن باز وطارة الشيخ العثيمين وطارة الشيخ عبيد وطارة الشوكاني وطارة ابن عبد الوهاب وطارة ابن القيم وطارة، ولهذا قد لا تفطن الطلاب أنت شيخ لمن، لكن في بعض الناس احضروا درس واحد تعرف هو راح فين بالضبط وجمني وشيخ من، وكان الدين هو هذا فقط. كل هذه أنواع من الحزبيات، وإن ادعى أصحابها أنهم ليسوا من أهلها، إنما يكون الاتباع دائما للأقوال التي عليها الدليل، لأن الاتباع أصالة للدليل، الاتباع للدليل. فإنت نزلت في شيء فرضه الله والرسول، لكن نرجع إلى العلماء الذين يفهموننا الدليل، فلولا هم فهمنا الدليل. ولهذا ما نقول نحن رجال وهم رجال، لا، نحن طلاب علم وهم أئمة علماء راسخون أحال الله عليهم في كتابه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون منهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حال على العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، يعني يرجع الناس إليه، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا فإنك وسط بين متعصب لشيخ أو طاعن في الشيخ، وإنما تقول الشيخ له قدره، لكن الحق أحق أن يتبع، لكن كل هذا بضوابط أهل العلم. أنا ما أتي أتجرأ على العلماء وأقول لا تبالوا بكلام ابن باز هنا الحق وكذا، هذا لو كان اللي معك حق، لأن الواحد قد يعتقد أن اللي معه حق وليس بحق، وليس بحق. الشاهد يا أخواني أن الإنسان يشعر بعزة ما كان مع كتب السلف الصالح رحمة الله عليهم، هذا تفسير سعيد بن منصور، وهذا تفسير ابن جرير، وهذا تفسير ابن كثير، وهذا تفسير عبد الرزاق، وهذا تفسير ابن عباس، وهذا تفسير ابن مسعود. هذه نعمة يا إخواني من نعم الله عز وجل، هذا صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذا صحيح ابن خزيمة، هذا صحيح ابن حبان، هذا 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 منهج عظيم ورباني عظيم جدا. واحذر سبحان الله أن يبعدك الشيطان عن مثل هذا المنهج بدعوى أن هذه الكتب كتب الكبار ونحن صغار، وقالوا طعام الكبار سم الصغار. تعالوا بعيدوا عن هذا، أنت تدرس البخاري، أنت تدرس مسلم، أنت تدرس كذا، إنما يجلس في حلق العلماء الكبار الكبار، إنما ما يجلس الصغار. وصاروا يقاعدون، دروس ابن باز تكون لمين؟ للكبار، إنما احنا نحتاج مين؟ صغار يدربون الأول، نفك الخط وبعد كده نأتي إلى الكبار. من الذي قال هذا؟ ابن باز ما قال لاجلس لي إلى الكبار، من الذي قال؟ اللي ما رأى ابن باز. ابن تيمية قال ما يجلسنا الكبار؟ رسول الله قال ما يجلسنا الكبار؟ من شيخ الأمة الأول وإمامها المقتدى به؟ رسول الله، صح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. أكثر رواة السنة من؟ كبار الصحابة ولا صغار الصحابة؟ هات لي واحد من 10 مبشرين هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه أكثر من روى عن الرسول؟ عمر أكثر من روى عن الرسول؟ هات لي من 10 مبشرين من أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة من 10؟ ليس أبو هريرة من 10. عبد الله بن عباس ليس من 10. عبد الله بن عمر ليس من 10. أم المؤمنين عائشة ليست من العشرة. أبو سعيد الخدري ليس من العشرة. جابر بن عبد الله ليس من العشرة. أنس بن مالك ليس من العشرة. لماذا ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عن حلقه؟ هم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا هديه ونشروه للأمة. هذا ابن عباس يبيت في ليلة ميمونة لينقل لنا صلاة صلى الله عليه وسلم في البيت. دخل ونام، أظهر أنه يعني أنه ينام حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بعض الكلمات ثم نام. قال ثم قام النبي هو ما نام. وحديثه في الصحيحين قام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآية الأخيرة من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام فصلى فقمت ففعلت مثلما فعل فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. هذا ابن عباس رضي الله عنه. من وضع هذا الماء؟ ابن عباس. اللهم علمه الكتاب. هذه أم سليمة تأخذ بأنس بن مالك رضي الله عنه. فمن الذي قال طعام الكبار؟ طعام الكبار قوة الصغار. الصغير حينما يجلس عند الكبير ويتأصل لهم عند الكبير قاعدة يأخذها من الكبير تضبط حياته، تضبط حياته كلها العلمية. ولهذا يقولون حلق الكبار لا تخرج علماء. أروني إذن من أين خرج العلماء؟ يعني هذه الحلق حلق العلماء لا تخرج علماء؟ إذن من أين خرج العلماء؟ من أين خرج العلماء؟ ابن عثيمين تخرج من حلقة عبد الرحمن الحجة، ابن باز تخرج من حلقة أحمد عمر الحازمي. صحيح هذا يا إخوان؟ إنما هي سلسلة عن محمد بن صالح بن عثيمين، عن شيخي عبد الرحمن بن ناصر السعدي وهكذا، عن عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عن شيخي محمد بن إبراهيم. العلماء خرجوا علماء، ولا يخرج أصلا عالم إلا من أحضان عالم، إلا إذا اعتقدت أن الخبيث يخرج من الطيب وأن الطيب يخرج من الخبيث. والله يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكد. وهل يخرج عالم ولا يخرج طالب علم راسخ إلا من أحضان العلماء؟ ما رأيناه يا أخواني، ما رأيناه. من هو هذا؟ من هو هذا الطالب العلم الراسخ صاحب التربية وصاحب الذي تأمن عنده على المنهج وعلى ميراث السلف، الذي يضبط لك كل شيء، يضبط لك طريقة التلقي، يضبط لك طريقة التعامل مع الكتاب، يضبط لك فهم السلف الصالح، يضبط لك منهج أهل السنة والجماعة، يضبط لك التعامل مع زلات العلماء، يضبط لك أسماء السلف الصالح، يضبط لك يضبط لك يضبط لك. من هو هذا الذي إذا الذي ابتعد عن حلق العلماء وخرج وكان هذا؟ وإلى الأمة أكابرها إنما كانوا يوما ما كانوا يوما صغارا عند أكابر. هذا عبد الله بن وهب الذي سنقرأ له تفسيره الآن. خرج من أحضان من؟ عبد الله بن وهب من أحضان مالك، حلقة مالك، عشرات السنوات لزم مالكا فيها، ابن القاسم عشرات السنوات يلزم حلقة مالك. من الذي قال إنما يؤصل مثل هذا من يريد أن يجمع الناس عليه لا على العلماء فيضع مثل هذه؟ يا أخوانا نقرأ كذا يا أخوانا مع بعض وبعدين دعوكم من حلق الكبار. والله ما رأينا سورة العلم إلا عند الكبار. هو السلف يا أخواني في تعقيدات في كلام السلف، إنما التعقيدات إذا ابتعدت عن أثر إلى رأي، عن سلفي إلى خلفي، هذه التقعيدات. إسلام البحيري هذا الضال المضل بينشر الآن مذهب المعتزلة ويطلع مذهب المعتزلة وبيقرأ بقى الأصول الخمسة عند المعتزلة، ويقول لكم المعتزلة كان جماعة طيبين كويسين جدا جدا وكانوا جماعة مش عارف يفهموا بالعقل بتاع، تعال نقرأ الأصول الخمسة اللي بقى مش عارف يقرأها. كل ما يجي يقرأ حاجة ده كلام ده لا ده لا ما مش عارف يقرأ. هذا لو كان على هداية وجاء يقرأ وسطية شيخ الإسلام لو بدأ سهلة، لو كان على هداية وجاء يقرأ كلام أحمد لو جده سهلا. كلام السلف سهل، كلام السلف بعيد عن التقعيدات والتقعي والتنطعات. كلام السلف سهل، كذلك كلام العلماء، لكن من الذي ينتفع بكلام العلماء؟ هو من بصره الله عز وجل، الذي يقدر معنى المعلومة والفائدة. لكن العالم الكبير قال لك ما تذاكر في مكتبتك، العالم الكبير قال لك ما تحفظ. يا أخي العلم هذا اللي عند العلماء الكبار، ما في علم آخر. العلم الآخر هذا اللي أنت تنمي محفوظك وتنمي كذا، تأخذ قاعدته وتبحث، تأخذ قاعدة وتبني. هو العالم الكبير قال لك ما لا تذاكر؟ فأنا أذهب إلى العالم الكبير أخذ ما عنده من قواعد وضوابط عظيمة جدا في الفهم. ولهذا ده يعلق لي على كل أربع أبواب، كل بابين يعلق تعليق. هو ده العلم، التعليق هذا هو ده اللي هيبنيك. لكن هذا يمنع أن أذاكر أنا؟ هذا يمنع أن أحفظ أنا؟ ولهذا يبقى لطالب العلم جهده الذي يحصل من حفظ ومن. لكن يقال حلق الكبار لا تربي، من الذي قالها من العلماء؟ أعطوني عالما قال حلق الكبار لا تخرج طالبا. أعطوني يا أخواني إياه عشان نسنده، عشان نقول هذا الكلام. قال ابن عثيمين لا تحضر العلماء الكبار، فإن حلق الكبار لا تربي الصغار. قال ابن باز هذا، قال ابن تيمية، قال كذا. لكن ما رأينا إلا أنه من فضل الله عز وجل ومن توفيق الله عز وجل للغلام أن يوفق لصاحب سنة، يجلس عنده أن يوفق لصاحب سنة يتعلم منه، ثم هذا العالم يدل لك احفظ يا فلان احفظ يا علان، مثل ما كان هؤلاء الحفاظ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد يعلم الصغير بعض المسائل لا يعلمها الكبير، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر ووقع في نفس أن نخل، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. إذن الصغير ينشأ في حلق الكبير. يقول محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجه وأنا ابن خمس من دلو معلق، صارت علما بعد ذلك. متى يصح تحمل؟ لكن تظن أن الواحد ينشأ بعيدا عن حلق الكبار ولا تربى؟ ده من توفيق الله سبحانه وتعالى للغلام أن يفتح عيني على صاحب سنة ويجلس كده يسمع فقط أسماء السلف وكتب السلف. تعالى أبو بكر مثلا، وقال لا أصغر من أبو بكر، كنت في درس إيه؟ في درس صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كنت اليوم عندنا صحيح ابن خزيمة، يا الله يا ابني ده شاب ناس ما يعرفون ابن خزيمة، هذا شاب ناس ما يعرفون ابن خزيمة، شاب ناس. عندك ايه الواسطية اخواني؟ ما سبحان الله العظيم. فلا يمكن يا اخواني ان يتربى الواحد تربية سليمة صحيحة سديدة موفقة الا في احضان العلماء، ولا يمكن الواحد ان تنضبط اصوله الا في احضان العلماء. والله لو كان يمكن أن تهجر أنت تفاسير السلف لكونهم ما فسروا كل القرآن، فهجر حلق العلماء لأنهم تكلموا في كل المسائل. لكن أعطوك الضابط، ونحن مثلنا كثيرا هؤلاء الذين اهتموا بتشقيق المسائل وتركوا منهج الأكابر، أمرهم آل إلى ماذا؟ إلى الضلال، إلى الانحراف، إلى الشذوذ، إلى الطعن في سادات الأمة، ألا إلى هذا؟ زي بعضهم يقول لك أنا حلق الكبار وابن باز ما كان ربه كذا، والآن واخد مجموعة من الطلاب يشرح لهم هو. ألا سبحان الله العظيم، يعني حلت بين الطلاب وبين أخذ كتب السلف إلى من؟ إلى من لا يحسن القراءة في كتب أهل العلم. فلهذا نقول الأمة بخير ما تمحورت حول كتب السلف الصالح رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكتب المباركة، وأن يرزقنا وإياكم من فهم السلف أوفر حظ ونصيب، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتكم، وأن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وكان الفراغ من هذا التعليق المختصر في يوم الخميس الموافق 15 من شهر رمضان لعام 39 و400 ألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.